بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بترك الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو جمع كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير كتاب الله عز وجل. وصلنا إلى والذين تكفرون منكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا تناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فجعل وضع حملهن جميع أجلهن وحصره فيه. وأيضا فإن قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته.
نعم. وقد كان هناك خلاف أولا أنها تعتد باب على الأجلين كان هذا الكلام ابن عباس حتى وصله النص في حديث الصحيحين حديث أبي السنابل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما ذكرته من أن عدتها وضع حملها، فالمرأة إما تكون حاملا وإما تكون حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا فإما أن تكون ممن تحيض وإما أن تكون ممن لا تحيض، إن كانت ممن تحيض فعدتها تكون بالأقراء ثلاثة قروء، وإذا كانت لا تحيض فعدتها بالأشهر ثلاثة أشهر. نعم. هذا إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فلا حالة، إما أن تطلق وإما أن يموت عنها زوجها، أما إن مات عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرة، وأما إذا طلقها زوجها فلا عدة عليها. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. نعم. على الخلاف القرء المقصود به إما الطهر وإما الحيض على قولنا. نعم.
قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قال رحمه الله لما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدالة على أن المعرضة في قلبه رغبة فيها ومحبة لها وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها رفع الجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة ونفى مواعدتهن سرا. فقيل هو النكاح والمعنى لا تصرح لهن بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف. وقيل هو أن يتزوجها في عدتها سرا فإذا انقضت العدة أظهر العقد. ويدل على هذا قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وهو انقضاء العدة. وما رجح القول الأول قال دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح وتحريم التصريح بالنهي عن المواعدة سرا وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة، فلو كان معنى موعدة السر هو إصرار العقد كان تكرارا. ثم عقب ذلك بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
هذه تكون في التي مات عنها زوجها أو طلقها زوجها ثلاثا فيباح التعريض لا التصريح، أما إذا كانت رجعية فلا يجوز التعريض ولا التصريح. كانت رجعية لأنها ما زالت زوجة، أما إذا طلقها ثلاثا فليست زوجة، وإذا مات عنها ليست زوجة.
ثم عقب ذلك بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أن تتعدوا ما حد لكم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون.
يعني إن أخفيتم المخالفة واستطرتم بها عن أعين الناس فإنكم لا تستترون بها عن عيني الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مطلع على أعمالكم، فخافوه، ولا يكن هم أحدكم أن يستتر بمعصيته عن أعين الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما المسلم الذي خاف الله سبحانه وتعالى فأنه يعظم ربه أكثر من الخلق، حتى لو ما اطلع أحد عليه، لو في جوف الليل في ليلة ظلماء على قمة جبل لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، ومع ذلك يمكن أن يأتي معصية، فإنه يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يغيب عنه غائبة. قال سبحانه على لسان لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. رباه على المراقبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فالمؤمن يراقب ربه سبحانه وتعالى، ما يراقب الخلق، يراقب ربه سبحانه وتعالى. والخلق لهم الظاهر، والله عز وجل عالم بالقلوب، فلو الإنسان حتى أخفى على الناس ما في بطنه فإن الله عز وجل مطلع عليه، مطلع يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به نفسك، فالله عز وجل يعلم هذا كله. فالإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، خاف الله يراقب الله، ولهذا جاء التحذير هنا بهذا الأمر: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نعم.
ثم قال: واعلموا أن الله غفور حليم.
وهذه المسألة التي إذا تمكنت من قلب الإنسان أكسبته صدقا، وأكسبته نورا في وجهه، وأكسبته عملا، أن الإنسان لا يراقب الناس فقط، وإنما يراقب ربه سبحانه وتعالى. الله الذي يطلع على الإخلاص وعدمه، والذي يطلع على الصدق وعدمه، ويوم القيامة تبلى الصرائر، ويوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم. لكن دعك من الإنسان لو احترق أمام الناس على منبره في محرابه، وصار يبكي وصار كذا ويقول: وأنا 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 إلى آخره، والله يعلم أنه لكاذب. هذا أصلا لا تجد عنده بهاء العلم في وجهه. ليه يا أخواني؟ لأن هذا البهاء إنما يكون انعكاسة لمرآة القلب الصادق. فإذا الإنسان كان صادقا أثر ذلك في وجهه وعلى جوارحه وفي أعماله وفي تصرفاته وفي أفعاله. نعم. فالذي يحاسبك يوم القيامة ليس الخلق يثنون عليك لأنهم رأوا منك خيرا، إنما الذي يحاسبك يوم القيامة رب الخلق، رب الخلق. ولهذا جاء في الصحيح: يا فلان يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ حينما يرون الرجل هذا خصيب، يرونه وقد خرجت أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف وآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم.
ثم قال: واعلموا أن الله غفور حليم، ولولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت، فإنه سبحانه مطلع عليكم يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون، فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار، فإنه هو الغفور الحليم.
سبحان الله أخواني، سبحان الله، لماذا يبيع الإنسان صدقه في الدين؟ يعني الذين يراؤون الناس والذين يصدقون مع الله، ما الفرق بينهم في المحك العام لحك عند الناس؟ يعني أنا لو أخلصت يعني مش الناس تثنى عليه؟ وهو سر بيني وبين الله، أنا سأتفق مع المرائي في إظهار العمل الصالح، بنتفق، لكن ما الفرق؟ الفرق فرق خافي في القلوب، يعني هذا لا يؤثر مع الناس أصلا، يعني المرائي هذا خسر دنيا وآخرة بغبائه. أنت صادق تظهر عمل صالح، وهذا مرائي يظهر عملا صالحا، المرائي والصادق بصبر، المرائي والصادق بصوم، المرائي والصادق بطلب العلم، لكن يبقى عمل هذا مقبولا وعمل هذا مردودا. طيب أنت لو أخلصت العمل لله لن يثني عليك الناس؟ الناس يقولون انظروا هذا مخلص لله فلا تثنوا عليه، ما أحد يطلع. فحينما ترائي الرياء هذا يقدم معك ماذا؟ ما يغير شيئا. إذا كنت ستأتي العمل الصالح فأتي صادقا، وحينئذ إذا كان مرادك وجه الله سبحانه وتعالى حصل رضا الله عليك ثم أثنى الناس عليك، ما ضيع الإخلاص من أحد ثناء أبدا. فحلامة طيب أنا عم ينبر بحترق من أجل يكون أحسنت يا شيخ، طب لو أنا صادق الناس تقول أسأت يا شيخ، أحسنت يا شيخ والله. يبقى ما الذي يعني يغيره معي مسألة الرياء هذه؟ يعني السارق هو بيضيف مال إلى ماله، الزاني يقضي متعته، يعني حاجات حسية أمامك، لكن مرأي هذا لو صدق مع الله سبحانه وتعالى هل فتوى شيء من ثناء الناس؟ ما فتوى شيء من ثناء الناس. حينما ينفق لله يبني هذا المسجد لله، الناس تقول لحد فلان جزا الله خير ده بنى مسجد. طب ولو كان مرأي، الناس تقول جزا الله خير الحاج فلان بنى مسجد. نفس الكلام حصل، لكن شتان ما بين هذا وذلك، قبل عمل هذا ورد عمل هذا، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء المنثور. فغبي هذا الذي يعمل في دين الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، غبي هذا. زي ما سألت لا أدري، لو قلت لا أدري الناس تقول أنت جاهل، بالعكس الناس تطمئن إليه. أنا لما رأي الدكتور يقول لي معلش المسألة دي ما أقدرش أعمل، ما أقدرش أعمل عملية، يروح واحد تاني. إذا لما أذهب إليه يوما ما ويقوم بإجراء عملية لي أكون قد وثقت أنه إن شاء الله قادر على العملية، لأنه قال فيما لا يقدر عليه لا أقدر، لا أقدر. لو جاءك رجل وقال ويعمل عندك قال والله شوف أنا البضاعة هذه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك، فلو تاخدها زي ما هي بس اعرف ان فيها كيت وكيت وكيت وكيت، عرفت ان هذا التاجر صادق وعليه وعليه. لو تاجر هذا كفر الشيخ وانا اريد ان اشتري شيئا من بيله لن اشتريه الا من كفر الشيخ، ثم اقول للاخوه في السوق عليكم بالتاجر كفر الشيخ، واقول للاخوه في كذا عليكم بالتاجر كفر الشيخ، لا تشتروا الا من هذا الرجل. اصرف انا اجر السكه 10 جنيه بس اجيب تجاره مضمونه وضاعه مضمونه، طب تعالى للخائن باخذ منه البضاعه واكتشف انها مغشوشه لن اعود اليه، يبقى بدلا من يشتري منه 100 سيشتري منه 10، لكن الثاني بدلا من يشتري منه 10 سيشتري منه 100. فالصدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق بدين الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليك امرا من امور الدنيا. ولهذا الصحابه اجتمع لهم هذا، اجتمع لهم الاجر العظيم مع الثناء الجميل من الناس إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نعم. هو ما نعم هو الدواء هذا الدواء، ألا شوف ألا تنظر إلا إلى ربك، لأن الدين لله سبحانه وتعالى والعمل لله. إذا لا تنظر إلى الناس، اجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، لا تلتفت إلى غيره. وطبعا هذا أمر صعب يا أخوان، الحقيقة هذا أمر صعب 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 صعب، كن صعب إلى أن تموت. هكذا قال السلف، ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي على الإخلاص، لأن الإخلاص هذا فريضة عمر، فريضة النفس، كل نفس النفس، لأن الإنسان قد يكون في الإشارة مرائي، في الإشارة مرائي، حتى ممكن مثلا وانت مرائي اصلا انت مش متاثر ولا حاجه، وانت مرائي وممكن مرائي، واخد بالك، وممكن مثلا تظهر مثلا كده وانت مرائي، وممكن ترفع ايدك وانت مرائي، ممكن تشير بعينك وانت مرائي، وهكذا. فهي فريضه سبحان الله، فريضه لا هي 5 مرات في اليوم والليله في الصلاه، ولا هي مره في العمر كالحج، ولا هي شهر في السنه كالصيام، انما فريضه كل وقت يلاحقك الإخلاص في كل سطر، في كل حرف، في كل مسألة، في كل خطبة. يعني أنت الآن في خطبة الجمعة خلاص نويت الإخلاص وتركت هذا، في كل وداخل الخطبة وأنت بتبتدئ كده الخطبة، وأنت تنهي الخطبة، وأنت بتصلي بالناس بعده الخطبة، وأنت بتسلم على الناس بعده الخطبة، وأنت بتروح تغدى عند الناس بعد الخطبة مثلا لو أحد عزمك يعني، وأنت بتركب وسيلة المواصلات، وأنت تعود إلى بيتك، هكذا ما يفارقك الإخلاص. يلقاك واحد يقول لك والله يا شيخ أنت قلت لنا من 3 سنين وما شاء الله كيت وكيت، من 3 سنين يذكرك بما مضى لتجدد فريضة الإخلاص فيما مضى، فإما أن تعجب إما أن تعجب وإما أن تحمد الله عز وجل. وطبعا الفرح يا إخواني بفضل الله ده ينافي الإخلاص. ما تعمل لله ما تعمل لله ثم أثنى عليك الناس في شيء فيعني وقع في نفسك شيء من فضل الله عز وجل عليك والحمد لله، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، طالما أنك عملت لله عز وجل فتلك عاجل بشرى إيه المؤمن. نعم 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 إيه نعم نعم يبتل الأجل. نعم صعب صعب إلى أن تلقى الله عز وجل بهذا. ولهذا قال بعضهم أيضا لأن يضرب الإنسان بالسياط أو كذا وكذا يعني أهون عليه مما يجادل النفس على الإخلاص. أصعب شيء، ما في شيء أصعب من الإخلاص وجمع القلب على الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان حريص، حريص أن يجد منك التفاتة، حريص جدا الشيطان، ودي وعارف أن هذا الباب هو الباب الذي الجهاد فيه صعب، وهو الباب الذي يلج به العلماء والصالحين. إذا لم يقوى على صدك عن العمل أتاك في العمل، إن فلتت منه أثناء العمل أتاك بعد العمل، وهكذا إذا أوقع في قلبك العجب بهذا. لكن فرق بين هذا وبين حمد الله والتحدث بنعمة الله واستشعار فضل الله، وطبعا الخطرة في هذا الباب أيضا. المهم الإنسان في هذا الطريق إخواني، هذا الطريق يعلم أن هذا الطريق ما ينفع فيه شيء إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، ولذا نحسب علماءنا الأفاضل الأجلاء أنهم كانوا على هذا الإخلاص، نحسبهم الله حسبهم. ما كل أحد تصدر الناس سبحان الله جرى القبول في قلوب أهل الصلاح ورؤية البركة في علمه، لكن تحسب إن شاء الله الشيخ الألباني، تحسب الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، تحسب هؤلاء على إخلاص، احسبهم على إخلاص عظيم وصدق، وبهذا وفقهم الله وأعانهم الله سبحانه وتعالى وأقدارهم على ما لم تتخيله. شوف الشنقيطي هذا سبحان الله كتاباته وتصنيفاته وتأليفاته، شوف حافظ حكمي، يعني لو جاز الإنسان أن يخبر عن بواطن الناس بهذه الظاهر ويجزم بها لقطع نفسه الأولى. واحد يموت 35 سنة وحصل هذه العلوم وصنف في سائر العلوم، في الأصول، في المصطلح، في العقيدة، في الفقه، في السيرة، 35 سنة، يلا يلا الواحد يفكر يطلب علم بعد 35 سنة. لكن يعني سبحان الله كل هذه التصنيفات وتوفيق الله لا تكون إلا لإنسان مخلص إن شاء الله تعالى، خصوصا أنه لا جرع عليه الكذب ولا بدعة ولا كذا ولا كذا. فتحسب هؤلاء يعني تحسب هؤلاء الناس على إخلاص، ولهذا بارك الله عز وجل في علمهم، والإخلاص هو الذي يدوم ويبقى بإذن الله عز وجل. فالإنسان لا يريد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا أبدا، ولهذا إخواني لا بد الإنسان يسعى قبل ما تنتقل قدمك إلى درس علم أو تجلس في درس علم أو كذا، شوف ما ينفعك إلا هذا الصدق والإخلاص أبدا، ولا تراعي الناس مطلقا ولا تلتفت إليه في هذا الباب. واعلم أنك بصدرك هذا لا يعلم عن صدرك وقلبك هذا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لحظة الإخلاص كفيلة إن شاء الله تعالى أن ترفع قدرك رفعة عظيمة، بل يغفر الله عز وجل لك ذنوبا كثيرة. المرأة التي فقدت الكلب يرعبت إخلاص وصدق، كما قال ابن القيم فنقطة واحدة من هذا الإكسير كثير أن يذيب بحارا أو جبالا من الذنوب، نقطة واحدة من هذا الإخلاص. وهذا الرجل لما قام في قلب خوف الله سبحانه وتعالى، إذا أنا مت معناه أخطأ في هذا الأمر، لكن خوف الله عز وجل نجاه لما وقعت هذه اللحظة من لحظات الخوف. فلهذا الإنسان بالذات طالب العلم لا بد يجعل هذا زاده الدائم كجلده، الإخلاص كالجلد كالنفس، ولا يلتفت إلى شيء غير هذا أبدا، ولا يضحك عليك إبليس، ولا يضحك عليك الناس، ولا يضحك عليك إخوانك ما شاء الله أنت كذا وكذا ويثنون عليك، لا تلتفت أبدا بقلبك. اعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، استحي من الله أن يراك عاملا لغيره. لو أن إنسانا أجرك لتعمل عنده، كلنا بإذن الله فيما نحسب يعني عندنا من هنا مراعاة الحلال والحرام، لو أنك أجرتني لأعمل عندك لن أعمل ساعة عند غيرك أبدا، لأني بل ما حرام. كلنا نعظم هذا، لا أظن أن واحدا إن شاء الله يخالف هذا الأمر،
أبدا، بل واحد مثلا تقاضى راتب على عمل يحاول أن يخلص فيه وأن يصدق فيه حتى يحلل هذا المال. طيب العمل هذا اجعله لله، فعلامة تجعل الساعة دي لفلان والساعة هذه لفلان والعمل هذا لفلان وعلان، تعمل عند غير الله ليه؟ تعمل لغير الله ليه؟ اعمل لله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن شيء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان إخواني ما ينفعه كلام الناس ولا أن يثني عليك الناس إذا كان بينك وبين الله عز وجل خراب، لكن إذا كان الإنسان بينه وبين الله صدق إن شاء الله بإذن الله حتى لو أخطأ وزال الإنسان حرير أن يوفق للصواب، وحتى لو مات على هذا الخطأ وتلك الزلة ونفسه تتحرك لطلب الهدى وكذا ترى إن شاء الله تعالى أنه كسائر البشر زلة، ما في أحد معصوم، فلا ينتقد عليه في هذا الانتقاد الذي يخرجه من السنة ولا من الحق. نعم نعم. أما من جهة الصعوبة هي صعوبة العمل، أما من جهة القدرة على ذلك فالله ييسره إن شاء الله تعالى على من تمرن عليه، وسأل الله عز وجل بصدق وكذا أن ييسر عليه هذا الأمر فعلا. إذا جاهد الإنسان نفسه فإن الله عز وجل ييسر هذا الأمر على الإنسان بحيث يصبح هذا الإخلاص والتوجه والفصل وكذا 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 يسيرا عليه، لأنه يعني وطأ نفسه على هذا فيصبح يسيرا عليه. لكن هذا بعد إيه؟ بعد طول جهاد، بعد طول جهاد. هو عمل صعب في ذاته، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم قد سألت عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله عليه، فنعم وصعب وشديد، لكن مع ذلك هو يسير على من تمرن عليه وسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يبلغه منازل الصادقين ومنازل المخلصين فيكون يسيرا عليه، يسير الله عليه وإن كان في نفسه وصعب. نعم نعم. فين يقرأ؟ أين العمل ما يجري الناس رياء وطرف العمل ما يجري الناس شيء صحيح؟ ما هذا من جهل الإنسان بقى، ما هذا الشيطان إذا أراد أن يصدق عن عمل عظم عندك إيه ما يسمى بقى بجانب الإخلاص، هو يدخل لك إن هذا باب إخلاص، الناس تسني لا تلتفت لنا لن أعمل هذا العمل حق كذا وكذا وكذا، هنا بقى يتسلط الشيطان عليك من هذا الباب. الشيطان خبير بالمداخل إليك، فقد يصرفك عن العمل بدعوى الإخلاص. يعني مثلا أنا سأبكر إلى صلاة الجمعة، معروف طبعا لما بكر صلاة الجمعة واروح من الساعة 8 من الساعة 9 وصلي كده والناس تدخل هتيجي الشباب يقول لك اه شوف لازم وقت تقول يا ان شاء الله مبكر وان شاء الله كذا، خصوصا اذا طلت الصلاة يجيك شباب يقول شوف اقول لك طول الصلاة ده انت بقالك نص ساعة عمال تقرا ايوه تمام كده، وكأن الناس تركوا الصلاة وتركوا المصاحف وجالسون يشاهدونك، وكل واحد ماسك الساعة بقى ايوه بقى 35 دقيقة 40 دقيقة، ثم انت تعمل ايه بقى؟ تقول اذا لا 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 انا اصلي في بيتي واتي على الايه؟ الخطبه. لا، لابد ان تكون عالما فتقول اخسأ يا عدو الله نصف ساعه يا نصف ساعه اقرا، انا عامل حساب اقرا وردي ثلاث اجزاء يبقى اقرا وردي ثلاث اجزاء فركعتين ومن ركعتين، جه الناس ما جاش الناس واخد بالك، حتى لو نطق الناس خلف ظهري وقال واحد لاخر ما شاء الله شوف شيخ واقف يا اخي او الاخ ده واقف بقاله ثلاث ساعتين ولا تلتفت، اوعى تقول انا بايه ساقصر الصلاه من اجل فلان، انت دخلت بهذه النيه لله وانت اصلا اردت الاطاله ان ده منهج عندك ان عايز تقرا وردك مثلا في ركعتين او في اربع ركعات او تريد مثلا افضل صلاه طول القنوت والقراءه وكذا فتريد ان تحقق هذا، لا تلتفت الى غيره. في الحرم الناس يروحوا ويجوا ويعملوا سووا وانت كذا لا تلتفت طول الصلاه ولا يهمك، هذا دليل اخلاص عظيم. دليل الإخلاص إيه؟ عظيم. لكن الشيطان يقول لك بس نفتسني أترك العمل، يبقى هذا ترك العمل من أجل الناس، وهو مثل العمل من أجل الناس تماما، هذا محظور وهذا محظور. فمن عمل لأجل الناس هو تماما كمن ترك لأجل الناس، من ترك لأجل الناس كمن عمل لأجل الناس. الإنسان لا ينبغي أن يلتفت قلبه للناس، لا في إحداث عمل ولا في ترك إيه؟ عمل. أنا رجل ببكر للجمعة يبقى بكر للجمعة، الصف الأول ونفس عليه يبقى الصف الأول ونفس عليه، النفقة والصدقة إن كان الأفضل تبقى علنا يبقى علنا، إن كان الأفضل تبقى سرا تبقى سرا، أبر والدي وأحمل رجل والدي وأقبل يديه، أحمل رجل والدي وأقبل إيه؟ وأقبل يديه، وهكذا. العمل طالما وافق الشرع انظر إلى أحوال زمانا مكانا قدرا صفة وهكذا، ما لك دخل بأي أحد أبدا، وإلا لتعطلت الأعمال. ما من اللي هيخطب؟ وأن الناس تسنى عليه يبقى مخطوبش. طب الناس تسنى عليه في الصلاة صوته جميل ما شاء الله، لا حاول تقرأ قراءة عادية عشان إيه الناس ما يسنوش عليك. من اللي قال كده؟ لا 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 لا، الشرع ماذا يقول؟ الشرع ماذا يقول؟ يقول لك احرص على هذا ولا لا؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أو وقال إن لم تبكوا فإيه؟ فتباكوا. الإنسان يحسن صوته، لو علمت هذا يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يبقى الإنسان يراعي موافقة الشرع بس، بكر إلى الجمعة بقى بكر للجمعة. قال الناس ما قال الناس لا تلتفت إلى ذلك، لا تلتفت. طب يبقى بقى مثلا ما ورد عن السلف في حوال مثلا زي مثلا اللي بيخفي قيام الليل عن إخوانه، اللي بيخفي المصحف مش عارف عن كذا، هذه الأعمال هي تطلب لها السرية، قيام الليل في البيت. ولا هنتصل مثلا على أبو محمد، أنا مثلا في الحمود، يا أبو محمد الساعة 2، أبو محمد نعم افتح لي المسجد الله يسلمك لأني ما صليتش الليل عايز أصلي الليل، افتح لي المسجد. افتح المسجد تحس تعرف البشر كلهم أنت تعرف تقوم الليل، قيام الليل في بيتك أفضل. إيه الموطن الشر؟ أنك تقوم في بيتك وأنك تستر هذا. طيب أنت مثلا في مسجد الخيف في ميناء، طبعا ما فيش حاجة اسمها نوم بقى، ولا هتروح فين؟ أنت في ميناء. واحد يقول لك أنا هنام الليلة دي عشان كل الناس ده من مصر ومن أسبانيا، كل البشر في المسجد الخيف دوت هيقولوا بقى بس أنت هتقوم الليل كده، هتقوم أنت الليل يبقى قدامهم وقيام طويل، يبقى الناس هتثني عليك، نام بقى نام. هذا أصلا من الشيطان. نعم، ما قيامك المعتاد؟ تقوم بثلاث أجزاء، قم بثلاث أجزاء ما في مشكلة، وينفع الله عز وجل بهذا. يبقى الإنسان يا أخواني ينظر إلى موافقة الشرع ثم يلغي التفاتة القلب إلى الناس، سواء في إقامة الفعل أو في ترك الفعل. نعم نعم، الشرع يقول لك ايه؟ سابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني زي مثل عشان نعرف. تمام، ننظر الى حيثيه الطارق، انا هترك اخي يخطب لانه افضل مني واعلم مني وأنفع للناس منه، هنا وافقت أنا الشرع. طيب أنا أفضل منه، لكن أقول يعني أنا مش عايز الناس متعلقش بيا والناس مش عارف إيه كذا كذا، لا. فإذا كنت أنا الأشطر فلا شك أن نفع الناس هذا أفضل. لكن في بقى مقامات، إما أن الأخ يكون أشطر مني، إما أن مثلا شيخ يريد مثلا أن هو يسمع طالبا، إما كذا، يعني أغراض أخرى شرعية، أغراض أخرى شرعية مثلا، يكون هذا باب التربية، بدأ أغراض أخرى شرعية. لكن أعمال الطاعات عموما قائمة على مبدأ المنافسة، إن استطعت لا أسبقك أحد من الله فافعل. أنا مثلا في الصلاة صوتي مثلا كويس، أنا هذا الأفضل والناس يعني تجتمع قلوبه على قراءتي أو كذا، فلا أترك أخر مثلا دوني يصلي بالناس وقد يحصل ملل. فأنت تنظر هنا إلى الذي يوافق النصوص الشرعية. نعم نعم. صاحب بدعة؟ لا 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 لا، صاحب بدعة لا كرامة له، صاحب بدعة مستثنى من كل هذا، صاحب بدعة أخره، لا يزال القوم يتأخرون حتى يخيرهم الله، وهذا تأخر عن السنة. يبقى الأقرأ بعد المبتدع، إنما المبتدع إذا كان إمام المسلمين أصلي وراءه، أما غير إمام المسلمين لا أصلي وراءه، أهرب منه وإن لم أكفره، وإن لم أكفره لكن أصلي وراء غيره. لكن إذا كان إمام المسلمين يصلي به أصلي وراء البر والفاجر والمبتدع والسني، إنما غير إمام المسلمين لا المبتدع ولا الفاسق حتى المجاهد بفسقه ومعاصيه أصلي وراءه، إنما أصلي وراء غيره. فإن قال قيل أن تكفره، لا لا نكفره، إنما نختار الإمام الأقرب إلى السنة والأقرب إلى الطاعة. نعم.
قوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. قال رحمه الله: فكبر قدره في باطنه بالعلم وفي ظاهره باشتداد الاسم، فكمل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته، وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته، وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكميله من خلقه، فإنه يكمله ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا.
الله أكبر، هذه نقطة عظيمة. يعني لماذا قدم لهم طالوت هذه الحيثية في طالوت؟ قال: وزادوا بسطة في العلم والجسم، لما جعلهم طالوت ملكا، لما قالوا له قال له من اليوم إن الله قد جعلكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال لحيثية الملك. قال: إن الله اصطفى عليكم وزادوا بسطة في العلم والجسم. أما البسطة في العلم ففيها كمال الباطن، وأما البسطة في الجسم فيها كمال الظاهر، فاجتمع له الأمران القوة والأمانة، كمال الظاهر وكمال الباطن، وهما حيثيات الولاية. إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوية ذا حيثية ظاهرة، والأمين ذا حيثية إيه؟ باطنة. نعم.
قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال رحمه الله: قلت: اختلفوا في السكينة هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى، على قولين، أحدهما أنها عين، ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان، ويروى عن مجاهد أنها صورة هرة لها جناحان وعينان لهما شعاع وجناحان من زمرد وزبرجد، فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. وعن وهب بن منبه: هي روح من روح الله تتكلم، فإذا اختلفوا في شيء أخبرتهم ببيان ما يريدون. والثاني أنها معنى،
والذي يظهر أن هذه كلها من الإسرائيليات وليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والثاني أنها معنى، ويكون معنى قوله سكينة من ربكم أي ومجيئه إليكم سكينة لكم وطمأنينة. وعلى الأول يكون المعنى إن السكينة في نفس التابوت، ويؤيده عطف قوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال عطاء بن أبي رباح: فيه سكينة هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها. وقال قتادة والكلبي: هي من السكون أي طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا.
نعم، وهذا الذي يظهر. السكينة هذه تكون هي الثبات والطمأنينة في القلب، ولا يبعد أن يكون سبب هذه السكينة والطمأنينة هو وجود هذا التابوت الذي فيه بقية من مطارك آل موسى وآل هارون، فيحصل له النصر بسبب هذا. نعم. كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونكم تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون رسوله في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة دي معنوية وليس حسية، معنوية وليس حسية. نعم. كل ما كان من أثري متبرك به، وهذه كانت على زمان هؤلاء أيضا. نعم. وحصر بها النص
قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.
حتى لو مات النبي كل ما كان من أثره أنه تبرك به إذا علم أنه من أثره.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. قال رحمه الله ففي الآية أربعة أدلة على خلق الله تعالى الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. أحدها قوله أفرغ علينا صبرا، والصبر فعلهم الاختيار، فسألوه ممن هو بيده مشيئته وإذنه، فإن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه.
الله أكبر. هذا إشارة إلى ما ذكره بعض العلم من أن ما فسره شيخ الإسلام من القرآن وما فسره ابن القيم من القرآن إنما الحقيقة كانت مباحث عقدية عظيمة جدا ومباحث مهمة، ولو لم يكن لهم تفسير شامل وكامل للقرآن إلا أن كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم لا يستغنى عنه أبدا لمن طالع تفسير القرآن. ليه؟ لأنهم أطالوا النفس فيما يتعلق بالأمور العقدية والمباحث الخلافية وحسب الأمر فيها وكذا، وربط هذا بمنهج السنة والجماعة، وكذلك ينضاف إلى الاثنين أيضا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير آيات من القرآن، كذلك مسائل التي وضعها في تفسير الآيات. نعم، فهذا لا يستغنى عنه. فيقول ابن القيم هذه الآية فيها أربعة أدلة على خلق الله تعالى الأعمال وتكوينه وإيجاده له. قد لا تجد هذا في تفسير، يبقى تحويل الآيات إلى المباحث العقدية بقى. نعم، أحدها قوله أفرغ علينا صبرا، يبقى هذا من الله، لأن الصبر هذا فعل اختيار. نعم.
الثاني قولهم وثبت أقدامنا، وثبات الأقدام فعل اختياري، ولكن التثبيت فعله والثبات فعلهم، ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله.
نعم، الله يثبت وهم يثبتون، تثبيت وثبات، فالتثبيت فعله والثبات فعله، فالله يثبت فيثبت العبد. نعم.
الثالث قولهم
فلا يحصل ثبات إلا بفعل الله والتثبيت الله، كما لا تحصل هداية إلا بهداية الله عز وجل العبد. نعم.
الثالث قولهم وانصرنا على القوم الكافرين، فسألوه النصر، وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر. وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره، وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم، وذلك أيضا فعل العبد، وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه. الرابع قوله فهزموهم بإذن الله، وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري، أي بمشيئته وقضائه وقدره، ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر، فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني، فإن المأمور والمكون لا يتخلف عنه البتة.
الله أكبر. ثبات الإخوان فهزمهم بإذن الله. قال هنا الإذن، مع أن طبعا هزيمتهم هذه منحة من الله ونصر من الله، لكن ده الإذن الكون القدري ولا الإذن الشرعي؟ الكون القدري. ليه؟ لأن الإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، فالله عز وجل أمرك بالطاعة قد تقع منك وقد لا تقع، لما هنا الإذن القدري فهزموهم بإذن الله، أي وقعت الهزيمة بتقدير الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف البت، فالكون لا يتخلف. نعم.
قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الله لا إله إلا هو. متعة أحكاك بالسلف سبحانه وتعالى اللي حصل بس يا أخوان
يعني احنا ننزل ايه من زمان يعني تيجي المكان او دلوقتي مكان بقى الضمب والحاجات دي بس الحصر بقى يلم ورانا او الله يخطط سبحان الله فوائد كل كلمه فائده كل كذا يعني الواحد حقيقه ما ادري يمكن ياتي اليوم اللي مضى 50 كتاب في الدرس مش بس حصر او الله يخطط ايه الاشكاليه يعني خمس دقائق 50 كتاب ب 250 ايه دقيقه يعني كم ساعه اربع ساعات مثلا ولا حاجه ايه يعني خمس دقائق بكل كتاب فائده وانتفاع لكن فعلا كتب السلف غنيمه هذه غنيمه من ابتعد عنها انحرف انحرف شوف شيخ سلفي كتاب سلفي عصمه باذن الله تبارك وتعالى من حسن القصد لا تكون كوثري ولا تكون ترابي ولا تكون قرضاوي ولا تكون كذا ولا برهامي ولا رسلاني ولا كذا الحمد لله كتب السلف فضل الله سبحانه وتعالى عصمه شوف الاخوه ما شاء الله تبارك الله يعني بيحصل فعلا انت يعني تدرك ثمره هذه الكتب وهذه الطريقه ان شاء الله لما تقع في الازمات تدرك هذه قيمه هذه ان شاء الله ما في واحد طالب حق ويريد حق فعلا ويكلمك بوصول علميه الا ويجد عندك الحق باذن الله عز وجل.